السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا وفقه المعاملات، ولا يزال الحديث موصولا مع أبواب الجهاد. تكلمنا في اللقاء الماضي عن مقدمة لا بد منها بين يدي قراءة كتاب الجهاد من كتاب العمدة، وكنا قد وقفنا في حديثنا الماضي على مسائل، منها أن الحديث عن الجهاد ليس بدعة، وإنما حديث الجهاد في كل مرجع من مراجع الدين وفي كل مرجع من مراجع الفقه والحديث، لا تكاد تجد كتابا يعتد به في دين الله عز وجل إلا وتجد حديثا في الجهاد. القرآن الكريم أصل الأصول عند أهل السنة، أصل الأصول عند المسلمين، اعتمد الجهاد واعتبر الجهاد في سبيل الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. ولهذا تذكرون أنني ذكرت أن مالك أخرج في موطئه كتاب الجهاد، والبخاري أخرج 3 كتب في الجهاد، كتاب الجهاد والسير وكتاب فرض الخمس وكتاب الجزية والموادعة، ومسلم أخرج في صحيحه كتاب الجهاد والسير، والترمذي أخرج في جامعه كتاب السير وكتاب فضائل الجهاد وكتاب الجهاد، والنسائي ذكر كتاب قسم الفيء، وأبو داود ذكر كتاب الجهاد، وابن ماجه كتاب الجهاد، والدارمي كتاب الجهاد. هذا فضلا عن المصادر التي لم أذكرها كمستدرك الحاكم وغيره من المسانيد والجوامع والكتب الحديثية، بل إن مسألة الجهاد قد صنف فيها المصنفون تصنيفات خاصة. من أوائل من صنف في الجهاد عبد الله بن المبارك، ذلك الإمام الجليل صنف في الجهاد مصنفا مستقلا، وكذلك ابن أبي عاصم صاحب السنة صنف في الجهاد مصنفا مستقلا، وكذلك العز بن عبد السلام المعروف بالسلطان أو سلطان العلماء صنف مصنفا في الجهاد. كل هذه المصنفات مطبوعة موجودة. ابن كثير صاحب التفسير صنف الاجتهاد في طلب الجهاد. ومن الذين تكلموا في الجهاد في عصرنا الحديث كثير من الفقهاء. الشيخ يوسف القرضاوي أهداني مجلدين كبيرين في فقه الجهاد، كثيرون غيره قد تكلموا، لكن كثير من الذين يتكلمون في مسائل الجهاد يتكلمون فيها بغير ضابط ولا رابط. ومن هنا أعود إلى ما سبق أن وقفنا عنده في اللقاء الماضي. لقد وقفنا في اللقاء الماضي عند قضية فرضية الجهاد أو وجوب الجهاد، وقلنا إن الجهاد في الجملة فرض، لكن العلماء قالوا فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. هذا عندهم في جهاد الطلب، جهاد الطلب يعني الغزو في سبيل الله، الخروج لدعوة الناس إلى توحيد الله، إلى عبادة الله الواحد الأحد. هذا الجهاد شرع منذ هاجر المسلمون إلى المدينة، وهو مشروع إلى أن نلقى ربنا عز وجل، لكنه مرتبط بالعز، مرتبط بالمنعة، مرتبط بالغلبة. أما جهاد الدفع الذي لا يملك المسلمون اليوم غيره، أن يصدوا عن بلادهم وأن يدفعوا عن بلادهم، فهذا في الجملة فرض عين، لكن تفصيلات كيفية الجهاد تحتاج إلى فقه أيضا، لأن بعض الناس يقولون تخرج المرأة ويخرج الصبي ويخرج العبد بدون إذن سيده والمرأة بدون إذن زوجها ولا يحتاج فيه لإذن. هذا كلام في الجملة على سبيل العموم كلام عام، لكن عند التفصيل ما العبرة من الجهاد؟ إذا كان جهاد دفع فالعبرة منه دفع العدو عن بلاد المسلمين، وإذا كان جهاد طلب فالعبرة من ورائه دعوة الناس إلى دين الله وعرض الدين الصحيح على عباد الله. ومن هنا كان للجهاد أدوات، لا بد للقائمين به أن يعرفوا هذه الأدوات. من هذه الأدوات جهاد الطلب مرتبط بعز الأمة. الأمة المسلمة بدأت جهاد الطلب من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتوقف إلا مع ضعف الخلافة. لما ضعفت الخلافة العباسية وخرج من خرج من الولاة والأمراء واستقلوا بإمارتهم وممالكهم، بدأ الضعف يدب في الأمة، وبدأ الصليبيون يغزون سواحل الشام ومصر، وبدأ التتار يغزون المملكة المسلمة البلاد الإسلامية السلطنة الخلافة العباسية من ناحية المشرق، وتعرض المسلمون للغزو وقد كانوا قبل ذلك يغزون ويجاهدون في سبيل الله. ولهذا سأثير هنا مسألتين. المسألة الأولى مسألة إعداد العدة للجهاد، وما هي الأدوات الواجبة في الجهاد سواء كان جهاد طلب أو جهاد دفع. المسألة الثانية أن ترك الجهاد عقوبة أو معصية تترتب عليه عقوبة، هو نفسه عقوبة وتترتب عليه عقوبة، أو هو ذنب ومعصية تترتب عليه عقوبة، عقوبة دنيوية فضلا عن العقوبة الأخروية. إعداد العدة للجهاد، أعظم عدة للجهاد وحدة الصف المسلم. وحدة الصف المسلم، كيف يجاهد في سبيل الله فرقاء متشاكسون؟ لو تصورنا الفرقاء في أي مكان وفي أي زمان ستجد أنهم لا يشكلون كيانا ذا قيمة، وإنما الفرقاء لا قيمة لهم، الفرقاء ضعفاء، الفرقاء منقسمون، الفرقاء متنازعون فيما بينهم، فلا يتصور منهم جهاد. وهذه عقوبة من العقوبات التي تصيب الأمة. الجهاد يستلزم وحدة الصف، ويستلزم الاعتصام بالله والاعتصام بحبل الله. والنصوص في كتاب ربنا تبارك وتعالى أكثر من أن نحصيها. نقرأ معا قول ربنا تبارك وتعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ونقرأ قول ربنا تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ونقرأ قول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ونقرأ قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فنجد هذه الآيات ومثيلاتها في كتاب ربنا كثير، يربط المولى تبارك وتعالى بين النصر وبين وحدة الصف. ولهذا سورة الصف التي بدأها ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. هذه سورة الصف، هذه السورة تبين أهمية الصف المسلم، أهمية الصف الذي يعرف بما يعتصم، بأي شيء يعتصم. يعتصم بالله، يعتصم بكتابه، يعتصم بدينه، ينبذ التفرق والخلاف. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. يربط الله بين النصر وبين وحدة الصف، وأي تصور لجهاد الطلب بدون وحدة الصف وإعداد العدة إنما هو وهم وخيال. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالوحدة والاعتصام، وأمرهم بلزوم جماعة المسلمين وعدم الخروج على أئمة المسلمين، وأمرهم باعتزال الفرقاء إذا كثر الفرقاء. وقد ورد ذلك في حديث حذيفة بن اليمان في الصحيحين رضي الله تعالى عن حذيفة وعن أبيه. يقول حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: نعم. قلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة يدعون على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رب، إن أدركني يا رسول الله، إن أدركني ذلك ماذا أصنع؟ قال: الزم جماعة المسلمين وإمامهم، الزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها. إذا تفرق الناس واختلفوا، لا تقل أنا مع فلان ضد فلان، لأن هذا ليس جهادا، وإنما اعتزل كل هؤلاء وكن وحدك على الحق. فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل الشجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. ومن هنا كان من أصول أهل السنة أن الجهاد لابد فيه من إمام. نعم، قد يكون الإمام إماما عاما للمسلمين، خليفة للمسلمين، وقد يكون أميرا لبلدة من البلدان أو لجيش من الجيوش أو حتى لجماعة من الجماعات في جهاد الدفع حينما يدفع المسلمون. لكن وجود الأمير في الجهاد أمر عقلاني، أمر لا بد منه ليصح هذا الجهاد، ليحقق الغاية، لأن الجهاد ليس غاية في ذاته، وإنما الجهاد وسيلة. إن كان جهاد دفع كما قلت لكم فهو وسيلة لإخراج العدو وإخراج المعتدي، وإن كان جهاد طلب فهو وسيلة لدعوة الناس والوصول بدعوة الله عز وجل إلى قلوب الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى الإمام، إلى أهمية الإمام في الجهاد، فيقول: الإمام جنة. الجنة يعني الستر والوقاية. الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل كان له بذلك أجر، وإن يأمر بغير ذلك كان عليه منه. والحديث رواه الإمام مسلم. فالإمام جنة أي ستر يمنع العدو من أذى المسلمين، ويمنع الناس بعضهم من بعض أن يتأذى أو أن يتقاتلوا، ويحمي بيضة الإسلام، وهذه من أهم واجبات ولاة الأمر، يحمي بيضة الإسلام ويتقيه الناس ويخافون سطوته، ويقاتل معه الكفار والبغاة والخوارج وسائر أهل الفساد، وينصرون عليهم، ويتقى به شر العدو وشر أهل الفساد والظلم مطلقا. بعض أهل العلم قالوا لا يلزم الإمرة في جهاد الدفع، وهذا حق أنه لا يلزم إذن الإمام العام في جهاد الدفع، الكل يدافع بما يستطيع. لكن لو تصورنا أن الكل يدافع بما يستطيع بدون ضابط ولا رابط، بدون تنسيق، بدون قيادة، فإنه قد يؤدي هذا إلى شر. يخرج الرجل وتخرج المرأة، ويخرج الصبي، ويخرج العبد، ويخرج الحر، بدون تنسيق وبدون ضابط لا يمكن يؤدي الغرض المقصود منه. فلا بد في الجهاد في سبيل الله من إمام، من أمير، حتى وإن كان فاجرا. ولهذا من أصول أهل السنة والجماعة الإمام ماض إلى يوم القيامة مع كل أمير برا كان أو فاجرا، لا يمنعه جور جائر، لا يمنعه ظلم ظالم ولا جور جائر. السؤال الذي طرحته وأطرحه: ماذا لو تركت الأمة الجهاد في سبيل الله؟ وطبعا كما قلت لكم نحن تركنا جهاد الطلب، أو تركنا جهاد الطلب كقتال لأئمة الكفر منذ زمن بعيد، ولم يبقى للمسلمين اليوم بل ومنذ زمن إلا جهاد العدو عن الأوطان الذي هو جهاد الدفع. ماذا لو تركت الأمة الجهاد؟ لا شك أن الجهاد من أعظم أسباب عز الأمة، ولو تركت الأمة الجهاد في سبيل الله فقد فرطت في أعظم أسباب العز والغلبة. النتيجة إيه؟ يجعل الله بأسها بينها شديدة، يسلط عليهم من يسومهم سوء العذاب، تتداعى عليهم الأمم، تتداعى الأمم على أمة الإسلام، فتحتل البلدان وتنهب الثروات. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. انظروا إلى قوله تعالى: إلا تنفروا يعذبكم. العذاب هنا يقع في الدنيا بالذل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أدخل الله عليهم ذلا لا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم. وهذا الحديث في صحيح الجامع الصغير، وفي رواية عند أحمد وأبي داود والطبراني، وصححه الألباني في صحيح الجامع: لئن تركتم الجهاد وأخذتم أذناب البقر وتبايعتم بالعينة ليلزمنكم الله مذلة في رقابكم لا تنفك عنكم حتى تتوبوا إلى الله وترجعوا إلى ما كنتم عليه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتنبأ بحال الأمة، بحال الأمة الذي أصابها منذ زمن بعيد. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قلنا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، مليار ونصف المليار مسلم. أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم ولا يجعلن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. الحديث رواه أحمد وغيره وإسناده صحيح، وهو حديث يعبر عن واقع تعيشه الأمة منذ زمن بعيد. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرفع الله عن أمتنا واقع الذل، وأن يمتن علينا بالعز، أن يمتن علينا بالسداد، بالتوفيق، بالإخلاص، بالاعتصام بالله، بالاعتصام بدينه، بالاعتصام بكتابه، بوحدة الصف على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الترك لجهاد الطلب لا يعني أن أبواب الجهاد الأخرى غلقت. أبواب الجهاد كثيرة كما قلت لكم، بل إن بعض أهل العلم ذكروا إن من أبواب الجهاد جهاد اللسان. جهاد اللسان، كيف يكون الإنسان مجاهدا بلسان حينما يرد شبهات الأعداء، يرد على الأعداء؟ جاء في المسند وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحسان بن ثابت: أهجو المشركين. أهجو المشركين يعني إيه؟ يعني تكلم فيهم بشعرك هجاء وذما وقدحا. والحديث عند أحمد والبخاري ومسلم، وفي رواية عند أحمد بسند صحيح أن كعب بن مالك قال: يا رسول الله، إن الله أنزل في الشعر ما أنزل، يعني ذم الله الشعراء في آخر سورة الشعراء، والشعراء يتبعهم الغاوون إلى آخر الآيات. فقال كعب: يا رسول الله، إن الله أنزل في الشعر ما أنزل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن يجاهد بسيفه وبلسانه والذي نفسي بيده، لكأن ما ترمونهم به، أي باللسان، نضح النبل، كأنه رمي النبال عليهم. وقد كان يقول لحسان بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، يقول لحسان بن ثابت: قل وروح القدس معك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الجهاد منه بالقلب والدعوة والحجة والبيان والرأي والتدبير والبدن، فيجب بغاية ما يمكنه، والحرب خدعة. أحاديث الباب أو أحاديث الكتاب. قلنا إن المصنف ذكر لنا مجموعة كبيرة من الأحاديث في هذا الكتاب، يعني أنا أمامي مجموعة الأحاديث تصل إلى قرابة 20 حديثا، قرابة 20 حديثا. أول حديث هو الحديث الذي سنبدأ الكلام عنه، حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس، ثم قام فيهم فقال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. هذا أدب من أداب القتال يبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قلت لكم، القتال ليس غاية، بل إن المؤمن لا يتمنى القتال. المؤمن لا يتمنى القتال. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو، لأن لقاء العدو فتنة، وكفى ببارقة السيوف فتنة. وربما تظل تتمنى لقاء العدو، فإذا لقيته فررت ولم تثبت، فتكون الطامة الكبرى في حقك فرار من الزحف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعرض نفسك للفتنة، لا تعرضوا أنفسكم للفتن، سلوا الله العافية، لا تتمنوا لقاء العدو. وقد كان هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه ما كان يحب أن يلقى عدوا وما كان يتمنى هذا، لكن كان يحب هداية الناس، كان يريد هداية الناس. ما كان يعني يسره أن يموت إنسان على الكفر، بل كان يسره أن يموت على الإيمان والإسلام. وقد رأينا كيف دخل على الغلام اليهودي يعوده وهو في مرض موته، فقال له: يا غلام قل لا إله إلا الله. وكيف دخل على عمه أبي طالب يعوده في مرض موته وهو يقول: يا عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. أما عمه فأبى أن يقولها. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده مكتئبا حزينا، وقال: والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنهاه الله عز وجل عن الاستغفار للمشركين. وأما الغلام اليهودي فإنه نظر إلى أبيه فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فقال الغلام: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم فاضت روحه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عند الغلام مستبشرا متهللا، وقال: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. القتال ليس غاية والجهاد ليس غاية، إنما نحن دعاة، إنما همنا أن ندعو الناس إلى توحيد الله، أن ندعو الناس إلى الله. إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا نريد هذا، إنما نريد أن نكون قائمين بهذه الدعوة التي حملنا الله عز وجل إياها، حملنا أمانتها، فنحمل هذه الأمانة، نحمل مشعل الهداية، ندعو الناس إلى الجنة، ندعو الناس إلى الهدى. هذه هي العلة والحكمة من الجهاد. وقد عجب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أناس يدخلون الجنة مقيدين في السلاسل. انظروا لهذه الصورة، يتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من أناس يدخلون الجنة مسلسلين مقيدين بالسلاسل. كيف هذا يا رسول الله؟ قال: قوم كفار تعرضوا للأسر، أسرهم المسلمون فقيدوا وسلسلوا، ثم استرقهم أهل الإسلام فأقاموا بين ظهراني المسلمين يرون أحوال المسلمين وهدي المسلمين، فتسلل الإيمان إلى قلوبهم فآمنوا، فصاروا بعد الكفر مؤمنين، فاستحقوا الجنة بالإيمان وبطاعة الرحمن. فكانت لحظة الأسر عليهم هي أشد اللحظات، لكنها كانت هي لحظة الهداية، أو كانت باب الهداية، وكانت سبيلهم إلى جنات الرضوان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بعض أيامه التي لقي فيها العدو، وهذا الحديث له مناسبة، حدث به عبد الله بن أبي أوفى في مناسبة، هذه المناسبة كما جاء هنا: لما خرج عمر بن عبيد الله إلى الحرورية كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى. يبقى عبد الله بن أبي أوفى حدث بالحديث في مناسبة، وجد أميرا من الأمراء يخرج لقتال الخوارج، فكتب إلى هذا الأمير: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس ثم قام فيهم. فقال: استحباب القتال بعد زوال الشمس، هذا الوقت اللي هو بعد وقت الظهر، بعد ذهاب حرارة الشمس، فيه فوائد عظيمة للمسلمين. أعظم هذه الفوائد أنه يتوافق مع الصلوات، الوقت الذي تزول فيه الشمس يصلي فيه المسلمون الجمعة أو الظهر، فيدعون للمجاهدين ويدعون للإسلام بالنصر والتمكين ويدعون لنصرة جند المسلمين، فيتواكب الدعاء، سلاح الدعاء مع سلاح القتال يؤديان إلى النصر، ولا بد بتوفيق ربنا تبارك وتعالى. وأصل هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب أن يقاتل بعدما تطلع الشمس، يقاتل في أول النهار، فإذا قاربت على الزوال أمسك، ثم بعد ذلك إذا مالت، إذا زالت ومالت وهدأ حرها، يبدأ القتال مع المشركين. ودي تعطينا تصورات. أول تصور أن المسلم في جهاده يملك زمام المعركة، متى نبدأ القتال ومتى نوقف القتال ومتى تهدأ المعركة ومتى تشتعل المعركة، هذا بتوفيق الله عز وجل يملكه المسلم، يبدأ الوقت أو يبدأ بداية القتال. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب هذا، وكان جند الإسلام من بعده صلى الله عليه وسلم يحبون هذا، ينتظرون دعاء المسلمين لهم أدبار الصلوات. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينتظر حتى تميل الشمس، تميل إلى ناحية الغروب، ثم يبدأ القتال. وقبل أن يبدأ القتال، يعني تخيلوا الرسول بيكلم أصحابه في معركة قد تواجه فيها الصفان، يقول يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو، ليس من الأمنيات المطلوبة أن تتمنى لقاء العدو، لأنك قد تبتلى قد تفتن، لكن سر ربك العافية. يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية، اسألوا الله العافية، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحت أقدامنا. هذا دعاء يقال في الصباح وفي المساء، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. سألت ربك الحفظ، وسألت ربك السلامة، وسألت ربك الأمن، وسألت ربك العافية. فإذا سألت ربك هذا أعطاك الله ما تسأل. أبو بكر الصديق يخطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول يا أيها الناس سألوا الله العافية، سألوا الله العافية، فإن أحدا لم يعطى بعد اليقين أي بعد الإيمان الثابت المستقر خيرا من العافية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس سر ربك المعافاة في الدنيا والآخرة، ثم يقول إنك إن أعطيت العافية في الدنيا وأعطيت العافية في الآخرة فقد أفلحت، أفلحت يا من أعطاك الله العافية، فحماك من البلية، حماك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقد يكون القتال فتنة، فالمسلمون لا يتمنون القتال ولا يسعون إليه. يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية. لكن إذا حم اللقاء وتحقق اللقاء فإذا لقيتموهم فاصبروا، لا تفروا ولا تهربوا، فإذا لقيتموهم فاثبتوا، فإذا لقيتموهم فاصبروا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. الجهاد باب عظيم من أبواب الجنة، الجهاد باب عظيم من أبواب الجنة. قد تجد في هذا بعض الأدلة أو بعض الأحاديث، يعني مثلا هنا الجهاد باب من أبواب الجنة، ينجي أو ينجي صاحبه من الهم والغم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال معاذ بلى. قال رأس الأمر الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فإذا لقيتم عدوكم فاثبتوا، لا تتمنوا لقاء العدو وأنتم في العافية، سألوا الله العافية. فإذا لقيتمهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، وقد جعل الله من أبواب الجنة باب الجهاد، فمن دعي من باب الجهاد أو فمن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يرفع يديه إلى السماء ويدعو في معركة صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. النصر من عند الله، وما النصر من إلا من عند الله، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. بعزته ينصر أولياءه ويذل أعداءه، فيطلب المؤمنون النصر من ربهم، ويطلب المؤمنون الثبات من ربهم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم منزل الكتاب، المراد بالقرآن هو بالكتاب القرآن. يا من أنزلت القرآن على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. اللهم يا منزل الكتاب، اللهم يا مجري السحاب، يا من سخرت السحاب بين السماء والأرض تجريه حيث تشاء وتأمره أن ينزل بالمطر حيث تشاء. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب، يا من هزمت الأحزاب وقد تألبوا على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا 3000 من قريش واجتمعت إليهم جموع العرب فصاروا 10000. 10000 اجتمعوا حاصروا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن للمسلمين طاقة بقتالهم. حفر المسلمون الخندق ليحول بين الأعداء وبين اجتياح المدينة، ولكن رب العالمين سبحانه وتعالى هزمهم وزلزل الأرض تحت أقدامهم، أرسل عليهم ريحا أطارت عقولهم وأطارت أمتعتهم، أرسل عليهم جندا من ملائكته ألقوا الرعب في قلوبهم، فما كان منهم إلا أن فروا وهربوا وتركوا المؤمنين لم يمسسهم السوء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعين بدعاء ربه على لقاء عدوه: اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم هؤلاء الذين يقاتلوننا وانصرنا عليهم بفضلك ومددك وتأييدك يا رب العالمين. وربنا قد وعد الفئة المؤمنة إذا ثبتت وصبرت بالنصر: إذ يوحي ربك للذين آمنوا، إذ يوحي ربك للملائكة أني معكم، إذ يوحي ربك للملائكة أني معكم. وهذا لابد أن تنزل الملائكة للقتال مع الفئة المؤمنة، هذه سنة من سنن الله الكونية ومن سنن الله الشرعية الثابتة في كتاب الله عز وجل. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، ثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم هؤلاء الأعداء وانصرنا عليهم. يستعين المسلمون مع أخذ الأهبة والعدة، يستعينون بدعاء الله وبسؤال الله عز وجل، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، حتى قال له الصديق أبو بكر: هون عليك يا رسول الله، فإن الله منجز لك ما وعدك. الحديث الثاني حديث في الترغيب في فضل الجهاد، حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله، أو الغدوة يغدوها العبد في سبيل الله، خير من الدنيا وما فيها. يا الله، الرباط هو حبس النفس على الجهاد، وهذا لا يتحقق إلا بأن يخرج المجاهد من وطنه ليقف حارسا على ثغر من ثغور الإسلام. الثغور هي الأماكن الملاصقة للعدو من بلاد المسلمين، يقال لها ثغور. فيخرج المجاهد المتطوع من وطنه، من بلده، من أهله، من ماله، وقد رابط وربط نفسه على القتال والدفاع عن بيضة الإسلام. هذا هو الرباط. وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم المكث في المساجد وذكر الله عز وجل فيها والسعي إلى المساجد سماه رباطا أيضا. فكل لزوم، كل لزوم طاعة فهو من الرباط، كل ملازمة طاعة فهي من الرباط أو من المرابطة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم، ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. فسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء على المكاره، وسمى كثرة الخطى إلى المساجد، وسمى المكث في المساجد بعد الصلوات وانتظار الصلاة بعد الصلاة، سماه رباطا. لكن أصل الرباط أن يحبس المجاهد نفسه في ثغر من ثغور الإسلام يرصد عدو الإسلام ليحول بينه وبين الاعتداء على ثغر من الثغور أو بلد من البلدان، وهو من أفضل الأعمال عند الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله. أن ترابط يوما واحدا في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. طب كيف تكون المفاضلة بين رباط يوم في سبيل الله وبين، نحن نعلم أن الدنيا وما عليها لا تساوي شيئا في الجنة، نعم هذا حق، لكن كأن المفاضلة معناها رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، تملكها ملكا شرعيا وتنفقها في مرضات الله، يعني خير من ثوابك لو ملكت الدنيا وأنفقتها في سبيل الله. هذا معنى. المعنى الثاني أنه من باب التغليب: إلا فالجنة لا تقارن بالدنيا، أو الدنيا لا تقارن بشيء في الجنة، فالجنة باقية والدنيا فانية. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا: رباط يوم، يعني مرابطة، مرابطة ليل نهار قائم في هذا الثغر، سواء نائم وممكن تكون في خدمة ممكن تنام، المرابط ده ممكن إيه؟ يبقى له ساعات خدمة وتيقظ، وله ساعات يرتاح فيها وينام فيها، يأكل ويشرب. اليوم كله بما فيه من ساعات المرابطة وساعات النوم وساعات الأكل والشرب وساعات القتال أو انتظار القتال، كل هذا خير من الدنيا وما عليها. ولاحظوا معي، قال: من الدنيا وما عليها، ولم يقل من الدنيا وما فيها. قالوا: لأن الاستعلاء أعظم من الظرفية. الظرفية التي تأتي في الدنيا وما فيها لا تساوي شيئا في الجنة، لكن جاء بلفظ وما عليها لأنه استعلاء، كأنه لما ترك الدنيا وخرج من أهله ومن ماله ومن دياره ومن وطنه ومن ولده، خرج يجاهد في سبيل الله، قد استعلى على هذه الدنيا، لأنه علم بتوفيق الله أن جهاد يوم وليلة في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. ثم قال: وموضع صوت أحدكم في الجنة. وهذا حديث، أو هذه اللفظة جاءت في حديث مستقل: لموضع صوت الصوت العصا أو الكرباج، العصا التي تضرب بها الدابة أو تساق بها الدابة، يقال لها صوت. هذا الصوت بالسين والواو والطاء يعرفه كل واحد منا، يمسكه راكب الدابة في يده، لو وضع هذا على الأرض المساحة التي يأخذها من الأرض مساحة ضئيلة جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذه المساحة في الجنة خير من الدنيا وما عليها، لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله. يا الله، الروحة يروحها العبد في سبيل الله. هذه المسألة هنا أعم من الجهاد، أعم من قتال العدو. فهناك روحة يخرج المجاهد في جيش من جيوش المسلمين يجاهدون في سبيل الله، فيخرجون في أول النهار فيقال لها غدوة أو غدوة، ويرجعون في آخر اليوم أو يخرجون في آخر اليوم فيقال لها روحة، لأن الغدو هو الخروج في أول النهار، والرواح الخروج في آخر النهار، وقيل الغدو هو الذهاب والرواح هو المجيء. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لغدوة في سبيل الله ولروحة في سبيل الله. الغدوة وحدها خير من الدنيا وما فيها، والروحة وحدها خير من الدنيا وما فيها، ولكن من فضل الله علينا أن اللفظ جاء عاما. فمن خرج إلى محاضرة، من خرج من بيته أو من بلده ليلقي محاضرة علم، ليحضر مجلس ذكر، فإنه يحتسب هذا أنها روحة في سبيل الله وأنها غدوة في سبيل الله. يعني حينما أخرج من بلدي وآتي إلى مدينة الإنتاج الإعلامي وأجلس أمام الكاميرات لأحدثكم عبر الشاشات، لابد إن كان عندي حسن نية أن أحتسب أن هذه غدوة أو أن هذه روحة وأنها في سبيل الله، ليست في سبيل جنيهات ولا دراهم ولا في سبيل شهرة ولا أن يعرفني الناس ويشيرون إلي بالبنان، ولكن في سبيل أن أرضي الله. من فعل هذا فإن هذا من أفضل وأشرف العمل. حتى الطالب أو الدارس حينما يخرج لمحاضرة فيها علم نافع فإنه ينوي ويحتسب أن يكون هذا في سبيل الله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة. وأو هنا ليست للتخيير وإنما هي للتنويع، للتنويع يعني الروحة في سبيل الله والغدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. انظروا إلى فضل الجهاد في سبيل الله وفضل الغدو في سبيل الله، سواء كان لقتال أعداء الله أو لدعوة الناس لدين الله أو لتعليم الناس العلم النافع أو لتعلم العلم النافع أو للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو للمناصحة أو غير ذلك. كل هذا من فضل الله تبارك وتعالى، من فضل الله عز وجل، خير من الدنيا وما فيها. الحديث الثالث من أحاديث كتاب الجهاد حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال انتدب الله لمن خرج في سبيله، انتدب الله لمن خرج في سبيله. وفي رواية عند مسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله، وفي رواية ثالثة تكفل الله لمن خرج في سبيله. دي كفالة، ضمان على الله، ضمان على الله. انتدب الله لمن خرج في سبيله، ضمن الله لمن خرج في سبيله، تكفل الله لمن خرج في سبيله. لا يخرجه إلا جهاد في سبيله وإيمان بي وتصديق برسولي، فهو علي ضامن ألا أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. يا الله، لابد أن نصفي القلوب، لابد أن نصحح النوايا، لابد أن نخلص العمل لله. الله سبحانه وتعالى ضمن لنا وتكفل لنا من خرج في سبيل الله. انا بس عايز هنا اقول ان 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 بعض الناس قد تحرف هذه النصوص. يعني اخواننا في جماعة التبليغ والدعوة يدعون الناس الى الخروج 3 ايام، يخرجون الى المساجد او يخرجون من بلدهم ويقولون هذا خروج في سبيل الله، او يدعون اتباعهم الى الخروج 40 يوما وليلة ويقولون هذا خروج في سبيل الله. وقد يستدلون بمثل هذا الحديث: انتدب الله تكفل الله لمن خرج في سبيله. نقول لا، ليس هذا الخروج. الخروج فعل له هدف. لماذا تخرج؟ لأي شيء تخرج؟ أن تسافر وتترك بلدك لأي، لماذا؟ إما لطلب علم، وإما لتعليم علم، أو لزيارة مريض، أو للجهاد في سبيل الله، لقتال أعداء الله. فلا بد من سبب وغاية. فالذي يخرج في سبيل الله هو الذي عرف هدفه وغايته وجعل خروجه لله. لا يخرج إلا لله. لا يريد دنيا يصيبها، لا يريد امرأة يتزوجها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. القصد والنية لابد أن يظهر في العمل، ومحل النية القلب، والله يطلع على القلوب. الله أعلم بخفايا النفوس وبخفايا القلوب. انتدب الله تكفل الله لمن خرج في سبيله خروجا مشروعا، له غرض مشروع، لا يريد، لا يخرج إلا جهادا في سبيل الله وتصديقا برسول الله وإيمانا بالله. فالله ضمن له أن يدخله الجنة إن مات، أو أن يرجع بالفوز بالغنيمة إن رجع إلى أهله سالما غانما. وسوف نكمل شرحنا للحديث الثالث إن شاء الله في اللقاء القادم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخونا أحمد من السعودية.
السلام عليكم
أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخنا؟
بارك الله فيكم يا أخي.
الله يكرمك يا رب. من فضل حضرتك بس بسأل بالنسبة لزوجتي، احنا في السعودية، احنا مقيمين في السعودية، والدتها في مصر في العناية المركزة، تعبانة مريضة يعني. فهل سفر ليها لزيارتها يعني يعتبر ضرورة؟
هو ليس ضرورة يا أحمد، لكنه حاجة. يعني الفرق، ايه الفرق بين الضرورة والحاجة؟ ان الضرورة ما لا تستقيم حياتنا الا بها، يعني اموت لو ما عملتش كده، دي يقال لها ايه؟ ضرورة. اما الحاجة فهي التي تحتاج اليها النفوس، ولا شك ان المرأة تحتاج ان تزور اهلها وان ترى امها المريضة ونحو هذا، فهي حاجة، وهي حاجة يكفلها الشرع. ولهذا يا احمد، ان كانت زوجك تريد منك أن تنزل لترى أمها ولم يكن هناك عبء عليك في هذا، فاصطحبها في أجازة وانزل بها لترى أمها أو لتعود أمها.
لا، أنا بس مثلا حضرتك بالنسبة للسفر دون محرم يعني. لو
لا لا، لا تسافر بغير محرم يا أحمد.
يعني أنا مش متاح لي أن أنا أسافر معها دلوقتي.
لا تسافر بغير محرم إلا في حالات الضرورة، وهذه ليست من الضرورات. تسأل عنها بالتليفون ونحو هذا، لكن لا تسافر بغير محرم يا أحمد.
جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيكم. الأخت نهلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا وزادك الله علما.
الله يبارك فيك يا نهلة.
شيخنا، أنا أريد أن أسألك في 4 مسائل حقيقة كلها متقاربة، لكن اسمح لي أن أطرحها جميعا حتى أسمع التفصيل.
ما شاء الله.
السؤال الأول، أرجو أن تبين لنا حكم الاحتفال بالمولد النبوي. السؤال الثاني، من صور الاحتفال بالمولد النبوي، وحقيقة أنا ما وجدت هذا إلا في الريف، أن بعض الناس يصنعون في ليلة 12 أطعمة معينة ولا بد فيها من اللحوم، فما الحكم في ذلك؟ السؤال الثالث، هناك بعض الحلوى لا نراها إلا في مثل هذه الأيام وكأنها تصنع خصيصا لهذه المناسبة، فما الحكم في هذه الحلوى؟ هل يجوز أن نأكل منها؟ وماذا تقول في العرائس والسفن التي تصنع من الحلوى؟ هل يجوز أكلها؟ وأخيرا أخوك أبو محمد يقرئك السلام ويطلب منك الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله.
بارك الله فيك يا نهلة، ويعني ربنا تقبل منا ومنك، ويعني غفر الله لنا ولك ولأبي محمد. معنا اتصال آخر، أبو عبيدة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أبو عبيدة.
جزاك الله خير يا شيخ.
بارك الله فيكم.
بارك الله فيك وفي شيخ محمد حسان.
الله يبارك فيكم.
عندي أسئلة يا شيخ لو سمحت.
تفضل.
السؤال الأول، على حسب مسافة القصر،
ماذا؟
الحديد كم كيلومتر؟
مسافة القصر؟
نعم.
السؤال عن المسافة ولا عن؟
عن المسافة، عن المسافة، عن الخروج.
المسافة. السؤال الثاني يا أبو عبيدة.
السؤال الثاني، إذا صلى أحدا صلاة من صلاة الجهرية وصلىها بالسر، هل عليه إثم؟
صلىها بالسر؟
أي صلىها بالسر وهي صلاة الجهر.
صلىها وحده ولا في جماعة؟
لا، بوحده منفردا.
صلىها منفردا.
نعم.
ماشي يا أبو عبيدة.
السؤال الثالث لو سمحت يا شيخ.
تفضل.
عند التشهد هل يقول الإنسان السلام على النبي أو السلام عليك أيها النبي؟
في التشهد؟
عند التشهد.
كلاهما صحيح.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك. كلاهما صحيح يا أبو عبيدة. الأخ عبد الله، السلام عليكم. عبد الله، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ مصطفى، أنا أحبك في الله، أسألك الدعاء.
أحبك الله الذي أحببتني له يا أخي.
لا سؤالين شيخ مصطفى.
الله يبارك فيه، تفضل.
هل يجوز الصلاة في ثوب لونه أحمر أو يدخل فيه لون الأحمر؟ هذا أول سؤال. والسؤال الثاني، صلاة الاستخاء ما هو دعاؤها ووقتها؟ هل قبل التسليم بعد التشهد أم بعد السلام؟ جزاكم الله خير.
بارك الله فيكم. أخ عماد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك سيدي؟
بارك الله فيكم.
والله تمنيت من الله أن أقبل أقدامكم جميعا.
الله يكرمك ويبارك فيك يا ابن الله، يبارك فيك.
الله يخليك يا شيخ. الله يسألك
بسألية
طلب وسؤال.
تفضل.
الطلب بس ان حضرتك تدعي لي بالثبات وبحفظ كتاب الله عز وجل.
ثبتنا الله واياك ووفقك الله لحفظ كتابي يا عماد.
الله يبارك فيك. السؤال، الله يسعدك يا شيخ.
طبعا.
احنا هنا في الاردن في منطقه فيها مسجد صوفيين، فكل شويه عمال على بطال بيجمعوا الصلوات، يعني مثلا شويه هواء شويه مطر اي سبب بسيط جدا بيجمعوا الصلوات، ف هل يجوز ان انا اجمع معاهم مثلا عشان اكسب صلاة الجماعة ولا ابقى اصلي الصلاة في وقتها؟
نعم. بارك
الله. وليه رجاء كمان يا شيخ، الله يسعدك يا رب، ادعي لمرات ان هي ان ربنا يثبتها وربنا يهديها لزوجها ان شاء الله.
ربنا يثبتنا واياك يا عماد، ويثبت زوجتك ويهدينا واياها لما يحبه وارضاه. في اتصالات اخرى. الاخت نهلة بتسأل عن أسئلة تحتاج إلى حلقات، أو على الأقل حلقة مطولة في تفصيلات الاحتفال بالمولد، مولد النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، الاحتفال أصله الاحتفاء والاهتمام. يعني أنا مهتم بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ ده أصل كلمة احتفال في اللغة، احتفل بالشيء يعني انشغل به واهتم به، ده أصل الاحتفال. فهل نحن لا نهتم بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا ننشغل بهديه وسنته أو لا نتذاكر سيرته إلا في 12 ربيع؟ والله إن هذا لقصور مع النبي صلى الله عليه وسلم، قصور وتقصير، قصور منا وتقصير منا إن كنا لا نحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا في يوم واحد في السنة، ينبغي علينا أن نحتفل به في طيلة أيام السنة، أن يلهج اللسان بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر اسمه، لا نكون من البخلاء. القضية الثانية قضية المولد أو المولد. متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ولد يوم 12 ربيع؟ هل ولد يوم 1 ربيع أو 2 ربيع؟ هل ولد في شهر الربيع أصلا؟ هذه مسألة يختلف فيها أهل العلم بالسير، يعني لم يثبت تاريخ قطعي لمولد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يختلف عليه أهل السير، وإنما أهل السير يختلفون على في تاريخ مولد النبي صلى الله عليه وسلم على أقوال تعد على أصابع اليد وربما أصابع اليدين. إذن نحن لا نعلم قطعا يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم ليكون مدعاة لاحتفال المحتفلين. ثالثا، متى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ توفي، الجواب، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في 12 من ربيع الأول يقينا، وده مضبوط. هذا مضبوط ليه؟ لأن الصحابة كلهم عاشوا يوم الوفاة، لكن مش كلهم عاشوا ولا عيانوا يوم الميلاد. في يوم الميلاد مختلف عليه لأن ضبطه عن الرواه، في روايات كثيرة، والصحابة لو ضبطوا لو احتفلوا بيوم الميلاد لضبطوه ولسألوا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفوه، لكنهم ما ضبطوا يوم المولد، لكنهم ضبطوا يوم الوفاة. فهل يعقل أن يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نبتهج بالحلوى ونبتهج بالمطعومات والمشروبات؟ يعني هذا اليوم يقينا يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الأولى بهؤلاء أن يذكروا قصة الوفاة، أن تذرف الدموع بكاء لفقد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال لنا في الحديث، وهو أقل درجات هذا الحديث أنه حسن، قال: من أصابته مصيبة فليتعز بمصيبته في. يعني إذا أصابتك مصيبة بموت والد أو والدة أو ابن أو أخ أو صديق، تذكر مصيبتك بفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مصيبة عظيمة. تخيل بقى لو كنت أدركت الرسول صلى الله عليه وسلم وصليت خلفه وغزوت معه وجاهدت الأعداء معه وسمعت حديثه وتعلمت من خلاله وشاهدت أنوار النبوة وعينت أنوار الوحي وهو يتنزل، لا شك أن فقد النبي مصيبة لنا جميعا. فمن أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن العجيب أن هذا اليوم الذي يحتفل به الكثير من المسلمون هو يوم الوفاة، وكان الأولى بهم أن يذكروا يوم الوفاة وأن يتذكروا وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيتذكروا مصيبتهم، يتذكروا أو يتذكرون مصيبتهم بفقد محمد صلى الله عليه وسلم. ثم من الذي احتفل بها بالمولد على هذه الطريقة البدعية؟ الذي احتفل بالمولد على هذه الطريقة البدعية هم أهل البدع الذين ظهروا بعد القرن الثالث الهجري. لم يحتفل بالمولد أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا جمهور الصحابة، لم يحتفل أحد منهم بالمولد. إياك أن يضحك عليك قائل فيقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم احتفى واحتفل بالمولد فكان يصوم يوم الاثنين. مش هو ده الاحتفال اللي انتوا تقصدوه أو اللي انتوا بتعملوه، ده هذا من هدي النبي أنه كان يصوم يوم الاثنين والخميس، فيا ليتكم تحتفلون بهذه الطريقة فتصومون الاثنين والخميس، ولكنكم تحتفلون بالموالد وبالطبل وبالمزامير وبإقامة السرادقات وبالحلوى والعروسة والحصان. كل هذا هدي شيعي رافضي تسلل إلينا في مصر مع دولة الروافض العبيديين الذين كتبوا على أبواب المساجد سب الشيخين أبي بكر وعمر. عشان كده احنا بننكر هذه البدعة، ولا ننكرها غمطا لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا. فحق رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أعظم من أن نقلصه في يوم يحتفل فيه أو نحتفل به. نحن نحتفل به دائما أبدا، فهو في قلوبنا بأبي هو وأمي، هو في قلوبنا، في بؤرة اهتماماتنا. حينما نطلق اللحى فيقال لنا لماذا أطلقتم لحى، نقول هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما نحافظ على الصلاة الخمس في الجماعة يقال لنا لما تصنعون هذا، نقول هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما نعتقد المعتقد الصحيح فيقال لنا من أين جئتم بهذا، نقول هذا معتقد النبي صلى الله عليه وسلم، نقلته إلينا صحابته والتابعون لهم بإحسان إلى الآن إلى يوم الدين. هو ده الاحتفاء، هذا هو الاحتفاء، وهذا هو الاحتفال برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن العرائس والحصنة ليست من النهلة، جذبتني للحديث في المسألة، فأنا بعتذر لإخواني. أبو عبيدة بيسألني عن صلاة القصر، بقول له لا توجد مسافة محددة للقصر، العلماء يختلفون حول مسافة القصر. لو صليت الصلاة الجهرية منفردا أسر ولا أجهر؟ لا أسر، لأن الجهر من حقوق الجماعة. أنا أصلي الصلاة الجهرية جهرا لما أكون إمام جماعة، لكن لو صليتها لوحدي هأسر بيها. أخ عبد الله سأل عن الصلاة في ثوب أحمر، الأحمر الخالص يكره لبسه للرجل، ولا أعلم شيئا في الصلاة فيه، لكن يكره لبسه أصلا للرجل الأحمر القاني الخالص. أما إذا كان أحمر دخل فيه ألوان أخرى فلا بأس به. دعاء الاستخارة قبل السلام ولا بعد السلام، الحديث يحتمل هذا ويحتمل ذاك، وأنا أرى أنه يجوز قبل السلام وقبل بعد التشهد ويجوز بعد السلام. الأخ عماد بيقول جمع الصلوات في الحضر لأتفه الأسباب، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا سنته، وإنما كان يجمع في المطر والمرض هذا. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أجمل أخلاق المسلم
للناس جميعا لا يظلم،
يلقاك بشوشا مبتسما
وتراه سخيا لا يحرم،
والفقه يربي أجيالا
تتسامى بالعلم وتكرم.
ما أعظم دينا يرشدنا للخالق دوما أن نسلم،
للخالق دوما أن نسلم، للخالق دوما أن نسلم.